أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال التعريف بالمذهب الذاتي. على مستوى البحث السابق كنا في مقدمة تمهيدية للتعريف بالمذهب الذاتي، وأتينا بجملة من التصورات على مستوى المساحة العقلية، على مستوى المساحة التجريبية، وعلى مستوى التعريف بالمذهب الذاتي. بقي لدينا أن نقرأ هذه المقدمة للشهيد الصدر على الله مقامه، ومن ثم عندنا جملة من التعليقات التي تأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في ثنايا البحث. قال: عرفنا حتى الآن الطريقة المعرفية التي اتخذها المذهب العقلي في علاج مشكلة الاستقراء، باعتبار أننا قلنا بأن محورية البحث كلها تدور في هذه النقطة بالذات، وهي أننا كيف ننتقل من دائرة الخاص إلى العام من دون أن تثار إشكالية أو مشكلة القفزة، وتفسير الدليل الاستقرائي بحسب المذهب العقلي الأرسطي. كما أيضا عرفنا الاتجاهات الثلاثة التي ظهرت على مسرح المذهب التجريبي في الفكر الفلسفي الحديث، مع ملاحظة بأن الأمر لا يقتصر على هذه الاتجاهات الثلاثة، وبتعبير آخر لا يمكن أن يدعى أن هناك حصر استقرائي أو عقلي في وجود فقط هذه الاتجاهات الثلاثة في المذهب التجريبي. لا، هناك أيضا جملة من المذاهب الأخرى أو الاتجاهات الأخرى في المذهب التجريبي، ولكنها ليست ذا شأن بالقياس إلى هذه الثلاثة المهمة. في مجال تحليل الدليل الاستقرائي وتقييمه على ضوء المستوى التجريبي، لكن إلى جانب دراسة الاستقراء على أساس المذهب العقلي والمذهب التجريبي، والذي كنا قد انتهينا بحسب النتيجة إلى عدم إمكان القول بأنهم استطاعوا أن يجيبوا على شكل الإشكالية المطروحة بين أيدينا من وجهة نظر الشهيد الصدر. هنا نريد أن ندرس الدليل الاستقرائي على أساس مذهب ثالث في نظرية المعرفة، نطلق عليه اسم المذهب الذاتي. طبعا لماذا أن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أطلق عليه المذهب الذاتي مثلا ولم يطلق عليه المذهب الموضوعي، مع أنه سوف يتكلم عن التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي، باعتبار أن المذهب الذاتي في نظرية المعرفة الواقع في دائرة الاستقراء وعلاج شكل الإشكالية التي بين أيدينا بالانتقال من الخاص إلى العام، سوف لن تعتمد اعتمادا كليا على التوالد الموضوعي، بل لأنها سوف تعتمد اعتمادا كليا أو شبه كلي على التوالد الذاتي. لذلك الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سماه بالمذهب الذاتي، وبتعبير آخر بأننا سوف نعتمد لا على نمط المدرك بقدر ما أننا سوف نعتمد على الإدراك وعلى شكل الإدراك ودراسة ذلك الإدراك، تمييزا له عن المذهبين العقلي الأرسطي والتجريبي المادي. ونريد بالمذهب الذاتي للمعرفة اتجاها جديدا في نظرية المعرفة يختلف عن كل من الاتجاهين التقليديين اللذين يتمثلان في المذهب العقلي الأرسطي أو المذهب التجريبي المادي. طبعا مع دعوى أن كلا هذين المذهبين أشهر وأعمق بحسب نظرية المعرفة، وأنهما كان أقدم حضورا، المذهب التجريبي لا يمكن أن ندعي أنه مذهب حديث، يعني لا، كما قلنا بأنه المذهب التجريبي أو النظرية المادية في المذهب التجريبي نظرية قديمة، ربما يقال أنها موجودة في زمن أقدم من زمن أرسطو، ولكنها أيضا تطورت بعد ذلك على يد أبي قور وما بعد أبي قور. جيد. ولا بد من التمييز، ولا بد من تمييز أساسي بصورة عامة بين هذه الاتجاهات الثلاثة في نظرية المعرفة، قبل أن ندخل في تفاصيل موقف المذهب الذاتي من الدليل الاستقرائي، وذلك كما يلي: توجد نقطتان رئيسيتان في تفسير المعرفة البشرية، أو بتعبير أدق في الوقوف على نظرية المعرفة، أنها كيف تأسست وكيف تعالت. الأولى في تحديد المصدر الأساسي للمعرفة، فالتجريبيون كمدرسة يؤمنون بأن التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الأساسي والوحيد للمعرفة البشرية، فلا توجد لدى الإنسان أي معرفة قبلية بصورة مستقلة عن الحس والتجربة. إذا كان البناء كذلك، فالتعالي المعرفي أيضا ماذا سوف يكون كذلك. إذن الأساس وما ترتب على الأساس بالنسبة إلى المدرسة التجريبية كله يدور في دائرة الحس والتجربة لا غير، وبالتالي هناك إنكار حقيقي أين للمنطلق الميتافيزيقي. في قبال هذا الاتجاه يوجد الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه العقلي. فالعقليون يؤمنون بوجود قضايا ومعارف يدركها الإنسان بصورة قبلية، دعنا نقول أنها فطرية مستقلة استقلالا كليا أولا وبالذات عن الحس والتجربة، وإن هذه القضايا تشكل الأساس للمعرفة البشرية أيضا تأسيسا وتفريعا، والقاعدة التي يقوم على أساسها البناء الفوقي للمعرفة كلها. وفي هذه النقطة يتفق المذهب الذاتي للشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه مع المذهب العقلي. يعني ماذا؟ يعني أن هناك شكل من الاشتراك على مستوى نظرية المعرفة بين المذهب الذاتي للشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية والمذهب العقلي، وسندرس هذه النقطة في القسم الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. بمعنى أننا سوف نتحدث عن ذلك أين؟ في التوالد الذاتي. النقطة الثانية في تفسير نمو المعرفة والكلام في البناء الفوقاني، بمعنى أن هذه المعارف القبلية الأولية كيف يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة، وكيف يمكننا أن نستنتج من القضايا التي تشكل الأساس الأول للمعرفة ماذا؟ قضايا أخرى، وهكذا يتكامل البناء المعرفي الإنساني. في هذه النقطة يختلف المذهب العقلي مع المذهب الذاتي اختلافا أساسيا، فيحاول المذهب العقلي أن يتكئ اتكاء كليا على التوالد الموضوعي، بينما يحاول أن يتكئ المذهب الذاتي على التوالد الذاتي. فالمذهب العقلي لا يعترف عادة إلا بطريقة واحدة لنمو المعرفة، وهي طريقة التوالد الموضوعي، بينما يرى المذهب الذاتي في الفكر طريقتين لنمو المعرفة، إحداهما التوالد الموضوعي وهي أمر خارجي، والأخرى توالد ذاتي. ويعتقد المذهب الذاتي بأن الجزء الأكبر من معارفنا بالإمكان أو بمعرفتنا بالإمكان تفسيره على أساس التوالد الذاتي الخاص بدائرة الإدراك. جيد. ولكي نتصور محتوى هذا الخلاف بين المذهب العقلي الأرسطي وبين المذهب الذاتي، يجب أن نوضح ما نقصده بالتوالد الموضوعي والتوالد الذاتي وشكل الفرق بينهما. إن في كل معرفة جانبا ذاتيا للمعرفة، وهناك أيضا جانبا موضوعيا لها. فنحن حين نعرف أن الشمس طالعة، أو أن المساوي لأحد المتساويين هو مساوي للآخر أيضا، فإذا قلنا مثلا أن أليف كان مساو لباء، وباء كان مساوي لجيم، حينئذ نفهم بأن هناك علاقة تساوي أيضا بين أليف وجيم. وهنا يجب علينا أن نميز بين عنصرين، أحدهما الإدراك وهو الجانب الذاتي من المعرفة، والآخر القضية التي أدركناها ولها بحكم تصديقنا بها واقع ثابت بصورة مستقلة عن الإدراك، بمعنى أننا أدركناها أو لم ندركها لا يغير ذلك شيء من الحقيقة الخارجية الموضوعية لها. وهذا هو الجانب الموضوعي من المعرفة. والتوالد الموضوعي يعني أنه متى ما وجد تلازم بين قضية أو مجموعة من القضايا وقضية أخرى، الأولى تكون معلومة والثانية تكون مجهولة، فبالإمكان أن تنشأ معرفتنا بتلك القضية من معرفتنا بالقضايا التي تستلزمها. كيف؟ بأن نسير كما عرفنا في المنطق الأرسطي من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. فإذا كان عندنا مجهول تصديقي، فعلينا أن ننتقل من دائرة المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، أو من دائرة المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. جيد. فبمعرفتنا مثلا أن خالد إنسان، ومعرفتنا أيضا أن كل إنسان فان يموت، تتولد منها معرفة بأن خالد ماذا؟ سوف يكون فان. وهذا هو نمط التوالد الموضوعي الذي يتكئ عليه المذهب العقلي بشكل كامل وكلي، لأنه نابع عن التلازم بين الجانب الموضوعي من المعرفة المولدة والجانب الموضوعي من المعرفة المتولدة. كما قلنا، هو سير من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، وسير من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، والتصور والتصديق كلاهما يساويان العلم. وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس في كل استنتاج يقوم على القياس الأرسطي كما هو واضح، لأن النتيجة في القياس دائما ملازمة للمقومات التي يتكون منها القياس. وبتعبير أبسط، أن النتيجة في القياس دائما تتبع المقدمات وشكل ذلك وشكل تلك المقدمات، فتنشأ معرفتنا بالنتيجة من معرفتنا بالمقدمات على أساس التوالد الموضوعي. والتلازم بين القضايا المستدل ببعضها على البعض الآخر بصورة قياسية، طبعا قياس سواء بشكل الأقيسة الموجودة أو بمواد الأقيسة. والتوالد الذاتي يعني بمعنى أنه يجب أن يكون القياس من الشكل الأول، أو ما يتمكن أن يرجع على الشكل الأول، هذا أولا. وثانيا أن تكون المواد من المواد الست المعروفة. والتوالد الذاتي يعني أن بالإمكان، دقق معي، أن بالإمكان أن تنشأ معرفة ويولد علم على أساس معرفة أخرى، دقق معي، دون أي تلازم بين موضوعي المعرفتين. إذن الفاعل أو العامل المعرفي الذي سوف يجلب النتيجة هنا من؟ لا يمكن أن يكون شكل العلاقة الموجودة في دائرة الموضوع، كما عندما نقول أن كل إنسان يموت زيد إنسان فيموت، ليس الأمر كذلك، وإنما محور المستحصل للنتيجة، المحور الأساسي الذي سوف يستحصل لنا النتيجة واقعا سوف يكون الإدراك. لاحظ، وإنما يقوم التوالد على أساس التلازم بين نفس المعرفتين، وهذا لا يرجع إلى نمط المدرك، بل يرجع إلى مساحة الإدراك. فبينما كان المبرر لنشوء معرفة من معرفة أخرى في حالات التوالد الموضوعي هو التلازم بين الجانبين للموضوعين في المعرفة، العلاقة بين زيد والموت بعد معرفتنا بأن كل إنسان يموت، وزيد إنسان فهو يموت، وكان التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة تبعا للتلازم بين الجانبين الموضوعيين. نجد في حالات التوالد الذاتي ضمن نظرية المعرفة الذاتية التي يقول بها الشهيد الصدر إن المبرر لنشوء معرفة من معرفة أخرى هو التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة، وأن هذا التلازم ليس تابعا للتلازم بين الجانبين الموضوعيين. طبعا من هنا يأتي سؤال كيف هذا الذي سوف يجاب عنه بعد ذلك. والمذهب العقلي الأرسطي الذي يمثله المنطق الأرسطي يؤمن بأن الطريقة الوحيدة الصحيحة من الناحية المنطقية هي طريقة التوالد الموضوعي. لاحظ، القائمة على أساس وجود صغرى كبرى حد أوسط ونتيجة. وأما طريقة التوالد الذاتي فهي تعبر عن خطأ من الناحية المنطقية. لماذا؟ لأنها تحاول استنتاج قضية من قضية أخرى دون أن يوجد أي تلازم بين القضيتين، وهذا هو محل الإشكال. يعني ماذا؟ لاحظوا، لو افترضنا بأننا عمدنا إلى رمي قطعة الخشب في الماء، جيد، وأنها قامت بعملية الطفو تطفو، ثم رمينا الثاني ثم رمينا الثالثة. دقق معي، المذهب العقلي هنا يقول بأن هذا المقدار من الربط بين عملية الطفو للخشب على الماء والماء لا يمكن أن يأتي بعامل الصدفة هكذا، ومن دون أن يكون هناك سبب حقيقي وموضوعي خارجي. لاحظ معي، والسبب في ذلك أن الصدفة لا يمكن أن تكون أكثرية أو دائمية، وبتعبير أدق لا دائمية ولا أكثرية، لا يمكن، لأنها لو وصلت إلى ذلك لتحولت إلى حالة ماذا؟ إلى حالة تنعكس على دائرة مبدأ عدم التناقض، وبتعبير آخر بأنها حينئذ يمكن أن تكون داخلة في دائرة التناقض الذي هو غير قابل للاجتماع وغير قابل للارتفاع. هنا يأتي من؟ يأتي دور التوارد الذاتي كي يقول لنا بأن هذا الأمر لا علاقة له بشكل مباشر بحالة السببية، حتى نستطيع بعد ذلك أن نستنتج قانونا سببيا عاما مفاده أن كل خشب يطفو على الماء. لا، الأمر ليس كذلك، ولكن نحن وصلنا إلى تحصيل ذلك القانون لا بشكل مسبق كما يقول من؟ المنطق الأرسطي، لاحظ، أو المذهب العقلي، وإنما جاء ذلك عن طريق مساحة التجربة. هذه التجربة التي جاءت مثلا بمئات الآلاف أو ربما الملايين من التجارب الجزئية التي جعلت إمكان دعوى وجود حالة من التناقض أو من عدم الانطباق أشبه بالعدم، لا أنها أمر عدم، فهي ليست أمرا عدميا، يعني ليست مستحيلة، لأنه في قانون السببية مستحيل. لاحظ، أما في قانون التوالد الذاتي ليس بمستحيل، ومن هنا يأتي اليقين في المذهب الذاتي، عفوا في المذهب العقلي، ويأتي الاطمئنان في المذهب الذاتي كما سوف نرى بعد ذلك. جيد، لاحظ، قال والمذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي يؤمن بأن الطريقة الوحيدة الصحيحة من الناحية المنطقية هي طريقة التوارد الموضوعي، وأما طريقة التوالد الذاتي فهي عبارة عن خطأ من الناحية المنطقية. كيف؟ لأنك سوف لن تعتمد على الموضوعية في شيء، بل سوف تعتمد على شكل المقايسة بين المعرفتين. لاحظ، لأنها تحاول استنتاج قضية من قضية أخرى دون أن يوجد تلازم حقيقي واقعي بين القضيتين. وهنا يقول لنا المذهب الذاتي، عفوا المذهب العقلي ونظرية المعرفة الأرسطية، بأن الفكر البشري تورط في الخطأ، وأن هذا التورط له شكلان رئيسيان. الأول منهما استعماله طريقة التوارد الذاتي، بمعنى استنتاج نتيجة من مقدمات صادقة لكن لا تستلزم تلك النتيجة. والشكل الآخر من الخطأ استعماله لطريقة التوارد الموضوعي، باستنتاج نتيجة لكن من مقدمات تستلزم، لاحظ، تلك النتيجة، ولكن تلك المقدمات مقدمات كاذبة، وبما أن النتيجة تتبع أخس المقدمات أو أخص المقدمات فيجب أن لا تكون. وعليه فلكي يكون الاستدلال صحيحا بحسب المذهب العقلي لا بد أن تكون طريقة التوالد فيه موضوعية لا ذاتية، وأن تكون القضايا أو المقدمات المولدة صادقة التي تأخذ عنها النتيجة صادقة. وعلى هذا الأساس اضطر المنطق الأرسطي نتيجة لإيمانه أيضا بالدليل الاستقراء إلى القول بأن طريقة التوالد في الاستدلالات الاستقرائية موضوعية لا ذاتية قائمة على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأن كل استدلال استقرائي في الواقع مرده إلى قياس يشتمل على كبرى عقلية قبلية تقول أن الصدفة يستحيل، لاحظ، أن تتكرر باستمرار على خط طويل، وصغراه مستمدة من الخبرة الحسية تقول أن أليف وباء اقترنا باستمرار على خط طويل، فالنتيجة أن أليف وباء غير قابلين للانفكاك أيضا على خط طويل. وأكد المنطق الأرسطي بهذا الصدد أن الأمثلة المستمدة من الاستقراء والخبرة الحسية طبعا التي سوف تكون ماذا؟ صغرى في هذا القياس، لا تكفي وحدها لاستنتاج أي تعميم استقرائي. يعني أنت تأتي بمئة قطعة من الخشب وترميها في الماء فتجد أنها تطفو، ليس لك بهذا المقدار فقط وبعيدا عن أن تقول في الكبرى أن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية ولا أكثرية، لا يمكن لك أن تعطي قاعدة عامة، يستحيل، لأنه كل الذي جئت به بألف قطعة مئة ألف قطعة في الواقع هو ليس إلا صغرى، لا زلت تعيش حالة الصغرى ما لم تضم إليها الكبرى بأن الصدفة لا يمكن أن تكون أكثرية ولا دائمية، أو بتعبير آخر أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز دائما. لاحظ، إذا لا يمكن لك أن تستنتج أن تحصل قاعدة عامة، إذ لا تلازم بينها وبين التعميم الموضوعي، من أين لك أن تأتي بكبرى كلية؟ فلا تكون طريقة التوالد في الاستقراء موضوعية ما لم ندخل في الاستدلال الاستقرائي تلك الكبرى العقلية القبلية التي تنفي تكرر الصدفة على الخط الطويل. جيد، وبكلمة مختصرة، أن المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي حاول أن يفسر جميع العلوم والمعارف التي يعترف بصحتها من الناحية المنطقية بأنها أما أم تكون معارف أولية تعبر عن الجانب العقلي القبلي الميتافيزيقي من المعرفة البشرية، وأما أم تكون تنتج من تلك المعارف على أساس طريقة التوالد الموضوعي بأن ترجع إلى تلك القضايا الأولية. وخلافا لذلك يؤمن المذهب الذاتي في المعرفة بأن الجزء الأكبر من تلك العلوم والمعارف التي يعترف المنطق الأرسطي بصحتها من الناحية المنطقية، في الواقع أنها مستنتجة من معارفنا الأولية بطريقة التوالد الذاتي للموضوع، وبتعبير آخر أنها ناتج عن حالة الاستقراء المستمرة وتجميع هائل وكبير للجزئيات الذي أدى بالنتيجة كما سوف يقول السيد الشهيد الصدر بعد ذلك إلى حالة وصول إلى أقرب ما يكون إلى حالة العدم بإمكان العكس. يعني العكس ممكن، ولكنه ماذا؟ على مستوى المساحة الاستقرائية نتيجة التوالد المستمر الذاتي أنه كاد أن يكون أشبه بالمستحيل، ليس بمستحيل ولكنه أقرب إلى ذلك. فهناك في رأي المذهب الذاتي معارف أولية تشكل جزء العقل القبلي من المعرفة، وهذا الذي تتفق فيه المذهب الذاتي مع المذهب العقلي. لكن وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوارد الموضوعي، وهي القليلة جدا بحسب نظرية المعرفة الموجودة في المذهب الذاتي للمعرفة. لكن وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد الذاتي، وهي الأكثر بنظر الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. ومثال المعارف الأولية مبدأ عدم التناقض الذي يعتبره المذهب الذاتي وفقا للمذهب العقلي معرفة عقلية قبلية قابلة للنقاش أو لا. دقق. طبعا عند الشهيد الصدر المفروض أنها غير قابلة للنقاش، لكن عند آخرين أنه حتى هذا مبدأ عدم التناقض في الواقع في جملة من المشاكل، جملة من المقدمات التي قد تؤدي بالنتيجة إلى عدم اليقين بالنتيجة المستحصلة منه. كيف؟ أنتم تعرفون أن التناقض حتى يكون تام وبالتالي يدخل في دائرة العدم، بمعنى أن التناقض يكون ماذا؟ مستحيل. لا بد من أن يتوافر على وحدات لاحظ بين طرفين تناقض، كان يكون الموضوع واحد، المحمول واحد، الزمان واحد، المكان واحد، إلى آخر الوحدات التسع التي كانت قبل الملا صدرة ثمانية، ثم الصدر أو ملا صدرة عفوا أضاف إليها الوحدة التاسعة، هي أما أن تكون بالقوة كلاهما أو بالفعل كلاهما، فإذا كانت أحداهما بالقوة والثانية بالفعل لا يلزم حينئذ وجود التناقض. لاحظ لا تناقض، لأن الموضوعان حينئذ أو الموضوعين لن يكونا في الواقع قابلين للتناقض. لاحظ حتى يكون هناك حالة من الاستحالة. هنا يقال أنه مثلا في زمان الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه كانت هذه الوحدات ثلاثة، ثم في زمان آخر أصبحت ست، ثم في زماننا مثلا كانت تسعة. هنا نسأل، بما أن النتيجة وهي مبدأ عدم التناقض تابع للمقدمات، وبما أن المقدمات هنا ليست بديهية وإنما هي ماذا؟ وإنما هي نظرية، بدليل أن البعض يزيد والبعض ينقص، إذن سوف يكون هناك إشكال في عملية تحصيل النتيجة. فربما أن ما كان يعتبره الشيخ رئيس ابن سينا أنه داخل في مبدأ عدم التناقض على سبيل المثال هو ليس كذلك عند الملا صدرة. لاحظ لماذا؟ لأنه كان قد انتقص ستة من الوحدات الضرورية التي يترتب على أثرها أو على أساسها المبدأ القائل ماذا؟ بمبدأ التناقض. ومن هنا جاء جماعة كثيرة من الباحثين الجدد إلى القول بأنه حتى مبدأ عدم التناقض في الواقع وإن كان من الضروريات، ولكن لما كانت مقدماته مقدمات نظرية والنتيجة تدفع خس المقدمات، إذن سوف تكون النتيجة ماذا؟ سوف تكون النتيجة خطرة جدا، لأنه لا يمكن أيضا أن ندعي أن مبدأ عدم التناقض من اليقينيات ما لم نستطع ماذا؟ أن نؤكد أيضا أن مقدماته أيضا من القطعيات التي لا شك فيها ولا ترديد. ولكن لما كان فيها ترديد قائم بين أنها ثلاثة أو أنها تسعة على سبيل المثال، أو ما قبل الملا صدر كانت ثمانية على سبيل المثال، فإذا كيف يمكن أن نقول بذلك؟ وهذه تعتبر من واحدة من أهم الإشكاليات في البحث النظري المعرفي الحديث. جيد، طبعا عندما نسأل هل هناك جواب أو لا يوجد جواب، نحن ندعي في المقام أنه هناك جواب، وسوف إن شاء الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب نجيب على هذه الإشكالية، لأن إشكالية في قمة الأهمية وتحتاج إلى حل. البحث سوف يكون له تتمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.